إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على إحسانه، والشكر لله وحده على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سلام كعرف الروض صافحه الندى، يزف إلى أهل المكارم والندى، ولا زال ما قام المؤذن للنداء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم إخواني وأخواتي أينما كنتم بكل خير. مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة، مجلس يتجدد بكم وبفريق العمل. من الإشراف والمتابعة إبراهيم يوسف، ومن التقديم محدثكم محمد ابن علي العروسي، ومن التنفيذ على الهواء جابر البريدي. يصحبنا في هذا المجلس المبارك ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن مقبل المجيدي، المشرف الأكاديمي بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ، فمرحبا بكم شيخنا وحياكم الله.
بارك الله فيكم، جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته.
اللهم آمين. سنكون معكم إخواني وأخواتي على مدار ساعة كاملة كالمعتاد مع كلام ربنا تفسيرا وتدبرا وتأملا، ولن نعدم من مداخلاتكم القيمة على رقم البرنامج 4487-1199 4487-1199. فضيلة الشيخ، كان حديثنا في الحلقة السابقة عن آية الدين، بما يسمى بآية الدين، وتوقفنا عند قول الله جل وعلا: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، عند الفوائد الثلاثة التي ذكرتموها. يا حبذا إذا استطعنا أن نعيد الفوائد الثلاثة باختصار ثم نستكمل ما تبقى من هذه الآية. جزاكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وفرج عن عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين. وبعد، فهذه الجملة، هذا المقطع، هذه الجملة من الآية، من آية المداينة أو التداين، قلنا بأنها تشكل المادة العاشرة، ونحن إنما قسمنا هذه الآية المباركة إلى مواد فقط لتقريب الآية ولبيان أنها تحوي من الإعجاز التشريعي شيئا مدهشا مذهلا، وليس هناك أدنى مبالغة لو قلنا بأن هذه الآية يمكن أن تستنبط منها آلاف الأحكام في المجالات المعاملاتية وفي التشريعات المالية والتشريعات التجارية والتشريعات الاقتصادية. الآن المادة العاشرة من مواد هذا الدستور الكبير العظيم ضمن هذه الآية، آية التداين: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، أي لا تملوا فتتركوا ثم تندموا، لا تملوا أن تكتبوه، لأن الله تعالى أمرهم بالكتابة في أول الآية وشدد على ذلك أعظم التشديد، ثم أمرهم بالإشهاد كشرط ثاني من شروط التداين، ثم بين لهم أن أمرهم بألا يملوا من كتابته مهما صغر الأمر فضلا عن أن يكون كبيرا، ولذلك قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا. طب واضح الآن لما قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا، واضح أنه نهاهم عن كتابة الشيء الصغير، لأنهم قد يقولون هذا الشيء الصغير ما في داعي له. مثلا أنت سلفتني 100 ريال شيخ محمد، وأنا خلاص قلنا ما في داعي نكتبه لأنه شيء صغير، يعني 100 ريال،
مبلغ بسيط.
الله تعالى يقول لا، ولا تسأموا أن تكتبوه، لا تملوا أن تكتبوا هذا المبلغ الصغير بما أنه بقي دين. نعم إذا كان هبة خلاص انتهت المسألة، لكن بما أنه ما زال دينا فلا تسأموا أن تكتبوه صغيرا. طيب نحن فهمنا هذا في موضوع صغيرا، طيب لماذا قال وقال أو كبيرا؟ لماذا ذكر الكبير بعد الصغير؟ بما أنه لا يمكن أن لا ينبغي لنا أن نترك كتابة الصغير، فمن باب أولى الكبير، فلماذا الله سبحانه وتعالى ذكره؟ قالوا نعم، هو ذكره في قوله أو كبيرا لأن بعض الناس يقول لك الصغير نكتبه لأنه قد ينسى ويغفل عنه، لكن الكبير ما ينسى. يعني مثلا يكون الإنسان استلف 100,000 ولا 200,000 من فلان من الناس، فيقول ما في داعي، هذا خلص، هذا مبلغ هائل بالنسبة لي، طبعا هائل بالنسبة لبعض الناس. قد يكون لبعض الناس هذا هو الصغير، ويكون الكبير في حقهم مثلا 1,000,000، قد يكون لبعض الناس 100,000,000، المليون هو الصغير و100,000,000 هو الكبير. فبعض الناس يقول لك الكبير ما في داعي نكتبه لأنه الكبير كبير ما يمكن الإنسان ينساها، قلبه معلق به. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه لا ينبغي أن يترك سواء أكان صغيرا أو كان
كبيرا.
قال ولا تسأموا، إذا لا تملوا. لماذا؟ لأنكم إذا مللتم قلتم ما في داعي نكتب، على كل واحد يأتي يستدين لابد أن نكتب له، قال الله لا تملوا، لا تسأموا أي لا تملوا، لأنكم إذا مللتم تركتم، وإذا تركتم ندمتم. ندمتم أي ندمتم بما سيكون من الآثار بعد ذلك. إذن النهي عن السآمة نهي عن أثرها وهو ترك الكتابة، لأن السآمة تحصل للنفس من غير اختيار.
نعم.
لما يقول ولا تسأموا، السآمة تأتي أصلا من غير اختيار، فلا ينهى عنها في ذاتها لأنها شيء غير إرادي يأتي للإنسان. فإذا قوله ولا تسأموا أيش؟ المقصود لا تترك ما يترتب على السآمة وهو باختيار، وهو ترك الكتابة.
الكتابة نعم.
أيوة. فقال ولا تسأموا. طيب لماذا قال ولا تسأموا؟ لماذا لم يقل ولا تتركوا كتابة الشيء صغيرا أو كبيرا؟ نقول هذا أشد في النهي عن ترك الكتابة. عندما تقول لفلان لا تسأم أي اصبر على ما أمرك الله سبحانه وتعالى من تدوين الأمور بدقة متناهية. ولذلك إذا كان تدوين المسائل المتعلقة بك يترتب عليه أنه لابد أن تأتي بموظف محاسب ولا موظف صندوق مالي ولا موظف كاتب ولا سكرتير، إذا كان لا يمكن أن تطبق هذه الآية إلا بذلك، إذن يجب عليك أن تأتي بموظف يعينك. فإذا هذه الآية أيضا تتضمن ما يترتب على تطبيقها، وهو الإتيان بموظفين يمكن أن يفعلوا ذلك. طيب، وبينا لماذا قدم ذكر الصغير، لأن الناس يتهاونون فيه، ومن لا يحرص على الصغير والقليل فقلما يتقن حفظ الكبير. ولكننا بينا أيضا لماذا ذكر الكبير بعد الصغير، وهو أن بعض الناس يقول له الكبير لا، الكبير ربما ما ينسى، فنقول لا، أيضا لا بد أن تكتبه. ففي الآية إذن إرشاد إلى عدم التهاون بشيء من الحقوق أن يذهب سدى، وهذه قاعدة عظيمة وأصل هائل جدا من أصول وقواعد الاقتصاد، والعمل بها آية الكياسة والعقل. وكم من حريص على الدرهم والدانق يجود بالدنانير. يعني بعض الناس يكون حريص على الشيء الصغير، بعض الناس تتعجب من ربما يحرص على الشيء الصغير، يحاسب مثلا هذا الذي يبيع الفواكه على القليل، على الأمر اليسير ويخفض، ولكنه فجأة تؤخذ منها المناقصات الهائلة وما ينتبه لها. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولا تسأموا أن تكتبوا، لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. طبعا يترتب على هذا إنشاء كل ما يؤدي إلى الكتابة، إذن وزارة التربية والتعليم وإنشاء ومحو الأمية صار واجبا، لأنه لا نستطيع أن نشيع الكتابة إلا إذا محيت الأمية. طيب بعد هذا جاءت مادة معظمة، نسميها مادة معظمة لأنها تعظم ما سبق وتبين جلالة ما سبق، ولذلك ليست ضمن المواد التشريعية، ولكنها سميتها المادة التعظيمية. ما هي هذه؟ قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم أقسط عند الله. هذه المادة المعظمة لأنها تعظم، لماذا لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا؟ ما هي فوائد ذلك؟ بين فوائد ذلك، وهو لا نسأم من ترك الكتاب من الكتابة، لا نسأم من الكتابة للصغير والكبير، في ثلاثة فوائد. ما لها في ثلاثة فوائد؟ الفائدة الأولى قال: ذلكم أقسط عند الله. أقسط عند الله، إذن هذه الفائدة تتعلق بمرضات الله. قال: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة. الأولى أقسط عند الله تتعلق بمرضات الله، إذن تتعلق بأمر ديني محض، وهو أن نرضي الله بذلك. وأقوم للشهادة، هذه تتعلق بتحصيل الدنيا، أي عندما نحتاج إلى الشهادة الكتابة توثق هذه الشهادة وتبين هذه الشهادة وتقيد هذه الشهادة، لأن الشاهد قد ينسى مثلا. فإذا فهمنا كلمة ولا تسأموا أن تكتبوه، المخاطب من؟ المخاطب صاحب الدين والمدين الذي استدان، والمخاطب الشهود أيضا. إذا كان الشاهد قد يترتب على حفظه فقط، أن يعتمد على عقله وعلى ذاكرته للشهادة، قد يترتب على ذلك أن ينسى، أو قد يظن أنه سينسى مع طوال المدة، إذا لابد للشاهد أيضا أن يكتب. فصارت ولا تسأموا أن تكتبوه شاملة في الخطاب لصاحب الدين والمدين، وكذلك والشهود. للشهود. طيب، إذن ذلكم أقسط عند الله، قلنا هذه هي الفائدة الأولى. وقد روى
وأيضا شيخنا كأنها تتضمن العدل في طبعا ذلكم أقسط عند الله.
طبعا ذلكم أقسط عند الله، أي هذا هو العدل الذي ينبغي أن تقيموه عند ربكم سبحانه وتعالى، فتبتغوا به رضا ربكم. وعلى هذا فما يأتي واحد يقول: لا، ما في داعي، أنا متسامح أصلا، يعني إذا جابها هذا الذي استدام مني، إذا أحضر الدين فالحمد لله، وإذا لم يحضر الدين وأحضر جزءا منه وقال أنا ليس علي إلا كذا وكذا فالحمد لله أنا قابل، نقول له: لا تفعل ذلك. إذا أنت تريد أن تتسامح ما في مانع، بالعكس هذا لك من الأجور شيئا عظيما ذكرناه في حلقة عندما ذكرنا في قوله تعالى: فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير. ولكن نقول له: ها هنا لابد أن تكتب، لأن إذا تريد أن ترضى الله حقا أكتب، وعود الناس على الكتابة وعلى التوثيق. ولذلك روى الحاكم وصححه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم. هذا والله هذا الحديث عجيب، ونحن سئلنا في المرة الماضية إذا سؤال يتعلق بهذا الموضوع، وهو إذا واحد ما كتب هل يأثم ولا لا؟
وهذا سؤال الآن نسمع الحديث. نعم، وهذا سؤال قبل قليل شيخ، هل كتابة الدين الآن على وجه الوجوب؟ يعني هل يجب؟
نعم، نحن ذكرنا في المرة الماضية عندما بدأنا الآية في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هنا أمر، وقلنا بأن بعض أهل العلم حملها على ظاهرها وهي الوجوب، وبعض أهل العلم قال بل هي الإرشاد بدليل ما سيأتي بعد ذلك، ولكن هذه التجديدات العظيمة تدل على الوجوب. نعم، وأنه لا يلجأ إلى عدم الكتابة إلا بأمر خارجي أو استثنائي، وسيأتي بعض الأمور الاستثنائية، لكن الأصل الكتابة. انظر الآن هذا الحديث، قال: ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم. الأول: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. المقصود بسيئة الخلق أي أنها تأمره بالمنكر وتنهاه عن المعروف، وبالتالي يؤدي به هذا إلى أن لا يصلي، وإلى أن يعلم أبنائه عبادة الشيطان بعدم طاعة الرحمن. هذا الرجل الأول الذي يدعو الله فلا يستجاب له، مع أنه مظلوم، لأنه هذه زوجته هي الآن تظلمه، ولكنه طبعا تظلمه قلنا بسوء خلق يؤدي إلى الترك، جعل المعروف منكرا والمنكر معروفا. وليس المقصود أنها يبدر منها بعض الأشياء ذات الخلق السيئة، أما هذا فيحصل من كل زوجين، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن رضي منها خلقا، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. الكلام ها هنا عن سيئة الخلق التي تجعل المنكر معروفا والمعروف منكرا، كذلك العكس بالنسبة للرجل. هذا الرجل الأول الذي لا يستجاب له. الثاني: رجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، استدان ولم يشهد، ورجل آتى سفيها ماله، وقد قال الله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. سفيها يعني من الذين يعبثون بالأموال وأيا كانوا. وذكرنا مثل هذا في الحلقة الماضية. إذن هذه الفائدة الأولى من الكتابة وهي ذلكم أقسط عند الله، أي هذا هو العدل الحقيقي إذا أنتم تريدون الشيء الذي يرضي ربكم. الفائدة الثانية وأقوم للشهادة، وهذه لتحصيل الدنيا، هذه الفائدة ذكرها لتحصيل الدنيا. طيب لماذا قدمت الفائدة الأولى أقسط عند الله على الفائدة الثانية وأقوم للشهادة؟ إشعارا بأن الدين هو أساس مصالح الدنيا. الدين هو أساس مصالح الدنيا، ولذلك تتعجب بعض الناس يقول لك لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، وتتعجب من أناس آخرين يقول لك لا عندنا الفقه السياسي غير الفقه الديني، وفقه الواقع غير فقه النص. ونحن نقول الكلام صحيح ولكن ملتبس بالباطل، فقه الواقع وعندنا فقه النص، لكن فقه الواقع لا يمكن أن ينفك عن فقه النص، كما أن فقه النص لا يمكن أن ينفك عن فقه الواقع، بمعنى أن الدين والدنيا في العرف الإسلامي وفي التشريع الإسلامي متزاوجان. ولذلك لا يأتي واحد يقول ما في داعي للعلماء ليتكلموا في الأمور التشريعية أو السياسية، نقول له هذا الكلام غير صحيح، بل العلماء هم الذين ينبغي أن يتكلموا في هذا، كل ما في الأمر ينبغي أن يزودوا بالآلات الصحيحة لفقه الواقع، ثم تصدر عنهم الأحكام في كيفية إدارة هذا الواقع.
جميل.
فهنا لاحظ أقسط عند الله وأقوم للشهادة، ثم ذكر الشهادة بعد التحذير من عدم الكتابة يدل على أن الشهود كما بينا يدل على أن الشهود أيضا ينبغي أن يكتبوا ما قد يخافون أن ينسوه.
نعم.
الفائدة الثالثة قال وأدنى ألا ترتابوا، أي يندفع الشك عنكم، وهذه إشارة إلى دفع الضرر عن النفس وعن الغير. أدنى ألا ترتابوا، يعني لا ترتابوا في أنفسكم ولا ترتابوا في الذين أعطيتموهم المال، لا ترتابوا لا في هذا ولا في هذا. كيف لا ترتابوا في أنفسكم ولا ترتابوا في الذين أعطيتموهم المال؟ أما عن النفس فإنه لا يبقى في الفكر أن هذا الأمر كيف كان، يعني كيف المسألة هذه حتى نفصلها. ألا ترتابوا في أنفسكم، يعني أنت الآن دينت واحد 100,000 وما كتبت وأنت واثق بهذا الذي أعطيته 100,000، فجاء وقت السداد قال لك أنت أعطيتني 99، فتقول له أنا أذكر أنه 100,000، يقول لك صحيح أنت أعطيتني فعلا 100,000، بعد ذلك قمت ذكرت شيء وقلت أنا عفوا ممكن أخفض ديني وأخذ 1,000 لأني أحتاجها في شيء الآن طارئ. وأنت لا تنسى هذه الجزئية، أنت نسيت هذه الجزئية. هنا أنت ستسلم له، ستقول له حاضر خلص، بما أنك أنت واثق به ستقول له حاضر، ولكن سيبقى لأنك لم تذكر هذه الحادثة
ستبقى عالقة،
ستبقى عالقة فترتاب.
صحيح.
الآن ترتاب في نفسك وترتاب في صاحبك، وهذا قد يورث الشحناء في الواقع، هذه الواقع قد تؤدي إلى الشحناء بينك وبينه، لأنك تعتقد أنه هذه ربما تكون مفتعلة، استغل مثلا انشغالك فأوهمك أنه حدث كذا وكذا ولم يحدث.
نعم.
طيب ما الحل لك وله؟ الكتابة والإشهاد. قال إذن وأدنى ألا ترتابوا، ودفع الضرر عن الغير، لأن الغير ربما ينسب إلى الكذب أو إلى التقصير أو إلى اختلاق الحادثة، وبالتالي قد مثلا أحيانا بعض الناس يدين الغير بالمناسبة ولا يكتب ويقول أنا دينت فلان 98,000 فجاء وأعطاني 95 وقال لا أنت المبلغ اللي أعطيتني 95، ينقل هذا للمجالس يقول الحمد لله فلان والله طيب، لكن أنا مرة دينته 98 وهو أصر على أنها 95، وبصراحة أنا ما أذكر بس هو أصر أنا ما أذكر إلا 98. فالآن يبدأ صاحب الدين باغتياب الآخرين بسبب هذه التقصير في الكتابة.
نعم.
فالله تعالى يقول وأدنى ألا ترتابوا. والريب في المعاملات المالية والشك ما إلى ماذا يؤدي؟ إلى نزع الثقة بين المتعاملين، وهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى هرب رؤوس الأموال إلى أماكن أخرى تتم فيها الثقة. إذن كلمة وأدنى ألا ترتابوا معناها ينبغي أن تحققوا الأمن التجاري حتى يحدث عندكم نوع من المسارعة في الاستثمار. لكن لما يشعر الإنسان بأنه هذا الوسط غير آمن تجارياً، لا توجد معاملات عادلة، لا توجد قضاء، لا يوجد قضاء نزيه، لا يوجد صدق في التعامل بين المتعاملين، إذن هو سيذهب يبحث عن مكان يشتهر بالصدق ويحرك فيه ماله. فإذن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن ننزع العوامل التي تؤدي إلى إهدار الثقة بين الناس، وقد يكون ذلك بسبب الوسواس وقد يكون بسبب النسيان.
نعم.
ولذا لا ينبغي للناس أن يقصروا في تطبيق هذه التوجيهات. وقد ضرب الله لنا مثلا في النسيان بأبينا آدم عليه السلام، فقال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، ومعنى ذلك أنه إذا كان آدم عليه السلام قد نسي فمن باب أولى أن تنسوا. إذن ينبغي أن تكتبوا ما يؤدي إلى عدم نسيانكم. والعجيب أنه ورد في الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور. يعني أنه أتى بنسمات صغيرة جدا وجمع جميع الذين يولدون من آدم عليه السلام إلى يوم القيامة في صورة هذه النسم الصغير، الكائنات الصغيرة جدا، ولكن بقدرته سبحانه وتعالى جمعهم. وطبعا هذا سهل في تصوره في هذه الأيام، أن تشوف في الشاشة على سبيل المثال ربما أكثر من مليون إنسان في شاشة من الشاشات، وهذا للتقريب فقط في هذه الأيام، فما بالك بقدرة الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. فالشاهد أن آدم رآهم، قال فرأى جعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي ربي من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عيني، يعني النور الإشاع اللمعان الذي بين عيني هذا الرجل، فقال: أي ربي من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك، يقال له داود. فقال: ربي كم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي ربي زده من عمري 40، يعني ليكون المجموع 100. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت. قبل آدم كان يعلم متى سيموت، وإذن آدم وبعض المخلوقات التي استثناها الله سبحانه وتعالى أعلمها متى ستموت، منهم آدم عليه السلام. وهذا لا يقدح في أن الله سبحانه وتعالى عنده علم الغيب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فجاءه ملك الموت قبل أن يموت بحسب ما كان يعلم سابقا ب40 سنة، لأنه قد أعطى 40 لداود عليه السلام. فقال: أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ فقال: ولم تعطيها ابنك داود؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فجحد آدم، يعني أنكر، المقصود جحد هنا ليس جحود كفره، إنما إنكار لشيء قد نسيه. فجحد آدم فجحد ذريته، ونسي آدم فنسي ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. والمقصود من هذا التحضيض على الكتابة. هذه الآية تدل على الإعجاز التشريعي العظيم. نلاحظ هنا شدة التأكيد في كتابة الدين والشهود والإشهاد عليه، مع ما يعهد في أسلوب القرآن من الإيجاز. يعني أسلوب القرآن قائم على ماذا؟ الإيجاز الشديد. لاحظ الآية موجزة، ولكن هناك تشديد عظيم على موضوع الكتابة وعلى موضوع الإشهاد حتى يتم التوثيق للمسائل المالية. الآن نحن وفقنا الله وإياكم أيها المستمعون الكرام وأيتها المستمعات الكريمات، نحن قلنا بأن هذه الآية والتي بعدها الآية 283 تتكلم عن 4 أنواع من المعاملات. النوع الأول البيع بكتابة وشهود، وقد مضت هذه المواد إلى المادة 10، تكلمنا عنها. الآن النوع الثاني سيبدأ الكلام عنه. ما هو النوع الثاني؟ البيع بشهود دون كتاب، إذن بأحد الشرطين فقط. هذا النوع ثاني. النوع الأول بالشرطين، الكتابة والإشهاد، هنا بالإشهاد دون كتابة،
بأحد الشرطين
الذي هو الإشهاد دون كتابة. فقال الله تعالى عنه، هذه المادة 11، قال: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. إذن استثنى موضوع الكتابة فقط، أما الشهود فلا بد منهم. فقال: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها، وقراءة الجمهور إلا أن تكون تجارة حاضرة على أن كان تام. التجارة ما هي؟ ولذلك هنا يستبين لك لماذا قلنا بأن آية التداين حقيقتها آية معاملات واقتصاد، وليس مجرد دين استهلاكي محدود. التجارة عبارة عن التصرف في المال، سواء أكان حاضرا أو في الذمة لطلب الربح. هي التصرف في المال سواء كان حاضرا أو في الذمة لطلب الربح. وأشير هنا إلى هذا المصطلح، لاحظ هنا في القرآن الكريم من الإعجاز التشريعي الاقتصادي أن الله تعالى أشار إلى مصطلح عجيب جدا، وتتعجب لماذا لا يستخدمه التجار المسلمون، لماذا لا تستخدمه الأنظمة الإسلامية، لماذا لا تستخدمه الدول الإسلامية. ما هو هذا المصطلح؟ إدارة التجارة. قال تجارة حاضرة إيش تديرونها. إذن هناك شيء يسمى ماذا؟ إدارة التجارة. ولذلك والله يأس الإنسان ويتقطع قلبه، رباه ما تعديت القناعة والرضا، لكنما هي قصة الأشجان أشكو وفي فمي التراب، وإنما أشكو مصاب الدين للديان. يأس الإنسان، لماذا لا يكون أكابر تجار العالم هم من المسلمون؟ لماذا سبق المسلمون في تجارة المواد الغذاء، مواد التغذية؟ لماذا سبقوا في تجارة البلاستيك؟ لماذا سبقوا في الموارد، في التجارة في الأمور الزراعية؟ لماذا سبقوا في الأمور الصناعية؟ لماذا معظم تجار العالم قد سبقوا التجار المسلمين، مع أن الله تعالى يقول تديرونها بينكم، علما بأن أكبر التجار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استقرت الدولة الإسلامية صاروا هم الصحابة، وصار من أعظم التجار مثلا عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعض العلماء من أكابر التجار مثلا مثل عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه ورحمه، ومثله مثلا الإمام البخاري كان صاحب تجارة عظيمة أنفقها في نشر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وأغلب هذه التي ذكرتم يا شيخ أغلبها كانت على أيدي المسلمين،
بل هي الآن أنا سأقول لك مثلا تجارة النفط، يفترض أن المسلمين هم من أعظم التجار في هذا الباب، لكن الحقيقة هم فقط مجرد مزودين ويستلمون ما يترتب على هذا التزويد، ثم تأخذ الدول الأخرى المشتقات النفطية وتحولها إلى صناعات ضخمة جدا من أدنى الأشياء إلى الصعود إلى المجرات. فالله سبحانه وتعالى يقول إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. إذن عندنا كلمة إدارة التجارة، ومن خلال هذا المصطلح يستبين لنا أن الأحكام السابقة تتضمن بصورة أولوية الكلام عن التجارة الغائب فيها أحد نوعي المبادلة، ومن ذلك موضوع السلم. والآن سيتكلم عن التجارة الحاضرة، لما قال تجارة حاضرة معنى ذلك السابق تجارة غائبة.
نعم.
هناك جزء غائب، هنا جزء حاضر، هنا الكلام عن التجارة الحاضرة. فبين أنه يجوز عدم الكتابة في التجارة الحاضرة. كيف يعني؟ الآن أنا أتيت أشتري منك سلمك الله فواكه البيت، موجودة الفواكه والفلوس عندي موجودة، هذه تجارة حاضرة، هل يحتاج إلى الكتابة؟
لا.
فهذا المقصود هنا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح،
لأن حاضر بحاضر
ألا تكتبوها، حاضر بحاضر. أيوة. فهذا فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، ولكنه شدد فقال ماذا؟ وأشهدوا، الآن المادة التي ستليها وسنتكلم عنها.
جميل.
قال وذلك لا حتى لا يشق على الناس ولا يشعروا بالحرج مع كثرة مبايعاتهم ومعاملاتهم. إذن الكلام السابق، المواد العشر السابقة كلها عن موضوع السلم، عن الدين المعتاد أو عن السلم.
نعم.
تجارة السلم، لأن تجارة السلم عبارة عن إعطاء مال في انتظار وصول سلعة.
نعم.
موصوف في الذمة.
نعم.
بينما هنا الكلام عن حاضر بحاضر. فقال فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. طيب لاحظ أيضا، لاحظ في كلمة فليس عليكم ماذا؟
جناح.
فليس عليكم جناح أي لا حرج ولا مضرة إن قلنا إن الكتابة غير واجبة، فمعنى ذلك لا حرج ولا مضرة. وإن قلنا بأن الكتابة واجبة أي لا إثم، يكون معنى لا حرج أي لا إثم. وفي نفي الجناح إشارة إلى أن كتابة ذلك أولى. لاحظت الكلام؟
جميل.
وفي نفي الجناح ولا فليس عليكم جناح إشارة إلى أن الكتابة أولى. هذه الأيام بالمناسبة الكتابة حاضرة حتى على الأشياء الصغيرة، لأنك أنت الآن تروح تذهب لمعظم المحلات فتعطيهم الفلوس المبلغ أو تعطيهم مثلا البطاقة وتخرج لك الورقة
صغيرة.
هذه كتابة. هذا هو الكتابة.
نعم.
هذه الكتابة المقصودة.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى كأنه جل في علا قد علم أنه في ذلك الزمان لم تخترع الآلات المسهلة لموضوع الكتابة السريعة، فيكون هناك حرج، فقال فليس عليكم جناح. ومعنى ذلك أنه متى ما تيسر لكم أن تخترعوا أدوات تسهل عليكم الكتابة فينبغي أن تكتبوا، وهذا الذي يحصل الآن في الآلات المعاملات. إذن في نفي الجناح إشارة إلى أن كتابة ذلك أولى، وهو إرشاد إلى استحباب ضبط الإنسان لماله وإحصائه للوارد والصادر، وهذا لا شك من أسباب الرقي المدني والحضاري وإبعاد المنازعات بين الناس، وكل هذا نابع من كلام الله وكتابه سبحانه وتعالى. المادة 11 قال: وأشهدوا إذا تبايعتم. إذن العفو فقط عن ماذا؟ عن الكتابة، أما الإشهاد فلا بد منه.
نعم.
المادة 12: ولا يضار كاتب ولا شهيد. فما معنى قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد؟ لها معنيان عجيبان. المضارة معناها إدخال الضر، وقوله يضار يحتمل وجهين بسبب الإدغام، هو أصلها إما أصل الكلمة يضارر وإما أصل الكلمة يضارر.
نعم.
بناء عليهم بثق عندنا معنيان. طبعا لما أدغم الراء في الراء أصبح ولا يضار، فما فهمنا هل هي يضارر أم يضارر. نقول هذا من جمال القرآن وإعجازه حتى يشمل المعنيين. أحد المعنيين أن يكون أصله ولا يضارر بكسر الراء الأولى، فيكون الكاتب والشهيد هما الفاعلان، أي الكاتب والشهيد لا ينبغي أن يضر المدين والذي عليه الدين.
نعم.
صاحب الدائن والمدين لا ينبغي أن يضره بأن يتخلفوا مثلا عن الكتابة أو عن الشهادة عندما يطلبون، أو يتكاسلوا أو يتوانوا، أو يطلبون مثلا مبالغ ضخمة من أجل الكتابة أو الشهود، لا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك. وفيه نهي الشاهد والكاتب أن يضار صاحب الحق بالامتناع أو طلب أجرة شاقة ونحو ذلك. المعنى الثاني نذكره إن شاء الله.
إن شاء الله. جميل، بارك الله فيكم شيخنا. إخواني وأخواتي، نسترسل معكم إن شاء الله ما تبقى من تفسير هذه الآيات بعد فاصل قصير. أذكركم برقم التواصل 4487-1199. فاصل قصير ثم نلتقي، فابقوا معنا.
ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا،
نهجا ودستورا لنا.
ألا يا كتاب الله يا وردا وينبوعا لنا،
وردا وينبوعا فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين،
هدى لقوم متقين،
يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين،
إلى طريق المهتدين.
لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين،
هدى لقوم متقين،
يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين.
فهو السكينة في قلوب المؤمنين الخاشعين،
فهو السكينة في قلوب المؤمنين الخاشعين.
ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا،
نهجا ودستورا لنا.
ألا يا كتاب الله يا وردا وينبوعا لنا،
وردا وينبوعا لنا،
مرحبا بكم إخواني وأخواتي مرة أخرى عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير. توقفنا قبل قليل مع شيخنا عند قول الله جل وعلا: ولا يضار كاتب ولا شهيد. نعود إلى توضيح النقطتين ثم نسترسل بإذن الله سبحانه وتعالى بعد أن نبلغ إخواني وأخواتي برقم التواصل 4487-1199. أذكركم برقم التواصل مرة أخرى 4487-1199.
طيب، نحن قلنا في هذه المادة 12 وهي قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، بأنها تحتمل معنيين. المعنى الأول ولا يضارر، أن يكون أصلها يضارر كاتب ولا شهيد، أي لا ينبغي لهما، أي الكاتب أو الشهيد لا ينبغي لهما أن يضر الدائن أو المدين صاحب الدين والذي عليه الدين، لا ينبغي لهما أن يضراه، أن يضر أحد الطرفين بأن يتأخر عن الشهادة أو يتأخر عن الكتابة أو بأن يطلب أجرة شاقة ونحو ذلك. الثاني أن تكون أصل الآن يكون أصل الكلمة ولا يضارر كاتب ولا شهيد بفتح الراء الأولى، ويكون المعنى لا ينبغي لصاحب الدين للدائن ولا للمدين ولا للدولة مثلا ولا للمؤسسة الفلانية أن يضر الكاتب والشهيد، أن يضر أحد منهم الكاتب والشهيد، كان يدعى مثلا أحدهما الكاتب والشهيد يدعى أحدهما في وقت اشتغال أو مشقة ونحو ذلك من المضرة على الكاتب والشهيد. وقد تفرع عن هذه الآية وهذه الجمل وهذه المواد أحكام كثيرة جدا مأخوذة من مبدأ عدم الضرار، منها مثلا ركوب الشاهد من المسافة البعيدة، هذا في ضرر بالشاهد، إذا لابد من توفير شيء بدل هذه المواصلات، لا يقال لا شهادته تقتضي أن يأتي، طيب هو أنفقوا عليه لأنه سيأتي هذه المسافة من أجلكم. وكذلك ترك استفساره بعد مدة طويلة بحيث يكون قد نسي، هذا أيضا يعتبر مضار له أن يترك استفساره ثم يستفسر بعد ذلك، وإنما ينبغي له أن ينبغي لمن يحتاجه أن ينبهه أنه قد نحتاجك في الأمر الفلاني كذا وكذا. ومنها مثلا استفساره استفسارا يوقع في الاضطراب، أحيانا يتم الانفعال بين هيئة المحكمة ولا بين القاضي وبين الشاهد فيستفسره بصورة تزيد الشاهد اضطرابا بدلا من أن يعان على محاولة تذكر الواقع. على هذا تنبني هناك تشريعات حياتية مدنية متفرعة عما سبق.
قبل أن ندخل في ما ينبني الشيخ معنا استفسار، لا نريد أن نبقى طويلا. أخونا صالح، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته،
حياك الله يا شيخ.
سؤالي بشيخ في الدين، في عندي سؤالين، واحد في الدين وواحد في الربا، ممكن؟
تفضل يا شيخ، هات سؤال الدين.
أيوة، السؤال الأول يا شيخ، أنا كنت استدان من شخص.
نعم.
أنا أعطيت دين لشخص.
نعم.
وهو في البلد ده، في بلاد تانية، و القيمة اختلفت حسي في المقتل حال الدين، القيمة اللي أنا أرسلت له.
نعم.
والأخذ هو مثلا إذا كانت القيمة كانت الوقت ذاك ب100 ريال والآن زادت، يعني القيمة اللي يدفع صارت 50 ريال، كيف أنا أخذ منه ب50 ريال الحالي ولا ب100 ريال؟
جميل، السؤال واضح. السؤال الثاني يا شيخ صالح.
السؤال الثاني، أنا كان عندي مبلغ حطيته في بنك ربوي، أنا عارف لا ما عندي حل إلا هذا البنك، ما هو بنك إسلامي، ومن هذا المبلغ اللي كان في البنك كان فائدة يعني ما يقدر 1000 ريال، يعني فهما ما أفعل بهذا الزائد؟
أيوة،
ما أعطيه،
يعني
ما أريد أن أتركهم لهم.
السؤال، ماذا تريد، ماذا تصنع بالمبلغ الربوي والفوائد يعني؟
أيوة الفوائد. لأن أنا ما أريد أن أتركها للبنك، لأن البنك ممكن يستقل لها.
جميل، أحسنت. أيوة. سؤالك واضح إن شاء الله، بارك الله فيك، أجيبك الشيخ إن شاء الله. أسامة،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس كنت مستفسر عن الآية، بس
كذا شو تفضل، ما هي الآية؟ بارك الله فيك.
بس كنت مستفسر عن ولا تبخسوا الناس أشياءهم.
ولا تبخسوا الناس، أبشر. أي سؤال آخر؟
لا بس، جزاك الله.
بارك الله فيك.
بارك الله.
إسلام. إسلام، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخوي إسلام. لو تخفض صوت المذيعة فقط شيخ إسلام. اتفضل الشيخ إسلام، سؤالك.
من فضلك أنا بس كنت عايز أعرف حكم إن أنا أخذ قرض من بنك. ما اعرفش بقى سموه قرض سموه تمويل، انا ما اعرفش الصراحه المسمى بيمشي ازاي، بيتعمل في البنك نفسه ما اعرفش ازاي، فبيتم عليه فايده، بيطلع على المبلغ ده فايده. انا عايز اشتري شقه، وثمن الشقه ديت عايز اخد المبلغ دوت من البنك بفايده عليه، ايا كان بقى البنك ده اسلامي او بنك ربوي ما اعرفش، فانا عايز اعرف ايه حكم ان انا اخد المبلغ دوت عشان اشتري هذه الشقه، علما بان الشقه دي مش محتاجها ضروري، يعني دي حاجة أوبشن للمستقبل. وفي نفس الوقت أنا معايا المبلغ بتاع الشقة دوت بس في شكل شهادات، أنا ما أقدرش أحكيها علشان هيخسر كتير، فينفع أخذ الفلوس من البنك ولا لا؟
نعم جميل جميل، سؤالك واضح يا شيخ، بارك الله فيك. طيب نعود إلى أسئلة الأخ مستعين لاحقا يا شيخ.
طيب
نعود إلى قلتم ما تنبني عليها من توجيهات التشريع.
نعم، يؤخذ من هذه الآية المباركة أنه ينبغي لولاة الأمور وللحكام وللمسؤولين عن المؤسسات الاقتصادية والعدلية جعل جانب من بيت مال المسلمين لدفع مصاريف انتقال الشهود والكتبة ولتعليم الناس الكتابة بناء على ذلك أيضا، حتى يتم توفير قوله، حتى يتم تطبيق قوله تعالى فاكتبوه، وإلا كيف بدون أن يتعلم الناس الكتابة. وكذلك إذا كان الشهود يقيمون في غير المكان الشهادة انتقالهم على الدولة، وبالتالي ينبغي أن تخصص لهم ما يعينهم، هذا الأصل، وتعوضهم عما سينالهم من مصاريف بناء على هذا الانتقال وخسائر مادية، إعانة على إقامة العدل في ذلك كله. طيب المادة 13 قوله تعالى وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، يدل على أن الأوصاف السابقة الذي هو المضارة، على أن الأوصاف هذه الآية تدل على أن المضارة فسق، عندما يضر الشهود بغيرهم بأصحاب المعاملات، والعكس عندما يضر أصحاب المعاملات بالشهود والكتبة فهذا فسق. قال وإن تفعلوا، يعني المضارة وجود الضرر، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، وهذا يدل على أن الأوصاف كالفسق والإيمان والنفاق والعداوة والولاية ونحو ذلك تتجزأ في الإنسان، فتكون فيه مادة فسق وغيرها ومادة إيمان وغيرها، لأن الله تعالى قال فإنه فسوق، هذه فائدة ثانية. قال وإن تفعلوا أي أيها المؤمنون فإنه فسوق بكم، أي يوجد عندكم شيء من الفسوق. وعلى هذا ما يأتي واحد يقول لا للتفسيق لا للتبديع، لا، نقول هذا الكلام لا للتفسيق لا للتبديع لا يقولها الإنسان هكذا اعتباطا، وإنما يعاد إلى أولي العلم ليقولوا بأن فعل الشيء الفلاني فسق، و قد يوجد في الإنسان شيء من الفسق وقد يوجد فيه في الوقت ذاته شيء من الإيمان. هذا الله سبحانه وتعالى يقول وإن تفعلوا، أي إن تضروا الناس في معاملاتهم، سواء أضررتموهم بأن تضروا الشهود والكتبة أو العكس أضر الشهود والكتبة أصحاب المعاملات، قال فإنه فسوق بكم. ثم قال سبحانه وتعالى ولكن ليس وجود مثل هذه المعصية فسق كامل، لأنه لم يقل وإن تفعلوا فإنكم أنتم الفاسقون، بل قال فإنه فسوق بكم. طيب الآن بعد المادة 13 تأتينا مادة حاكمة معظمة، قلنا بأنها تحكم ما سبق وتعظم ما سبق. قال الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لاحظ هذه المادة الحاكمة المعظمة، ذكر الله فيها لفظ الجلالة بالاسم الصريح دون ضمير 3 مرات، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يندب المؤمنين إلى تطبيق جميع ما سبق، وأنه هو الذي يعلم هل طبقوه أم لا، ولذلك ينبغي أن يتقوه ويتقوا الحساب بين يديه ولا يحاولوا أن يحتالوا، لأن الإنسان بعضنا كثير من الناس يقول لك القانون يمكن اللعب عليه.
نعم الاحتيال. نعم.
والمواد السابقة هي عبارة عن تشريع قانوني حقيقي، فقد يأتي واحد ويقول وأين تفر من الله سبحانه وتعالى الذي يراقبك والذي يعلم مثاقيل الذر مما يمكن أن يخفي الإنسان، يعلم السر وأخفى جل في علاه. فقال واتقوا الله ويعلمكم الله، إذن الله تعالى هنا يعلمنا كل ما فيه مصالحنا وحفظ أموالنا وتقوية روابطنا، ويؤدي إلى قيام النهضة الحضارية والمدنية داخل المجتمع الإسلامي. على هذا يسقط هذا السؤال الغريب الذي يقول لك نحن لا نريد دولة لا نريد دولة دينية. يقول إيش يعني كلمة دولة دينية يا شيخ؟ الله يهدينا وإياك. الدين مثل ما تكلم عن الصلاة، مثل ما تكلم كما تلحظ في بتفصيل أعظم مما فصله في الصلاة عن الدين وعن التداين وعن التجارة وعن المعاملات. فما تقول دولة دينية، هذا شعار مستورد أصلا من الكنيسة، لأن الكنيسة وضعها واضح حصل لخبطة وخلط شديد بين الأوهام التحريفية التي كانت موجودة عندهم، وترتب على ذلك ظلم شديد في حياتهم. لكن نحن أصلا لا يمكن أن تستقيم حياتنا المدنية ولا أن يظهر العدل إلا بوجود النصوص الدينية وتطبيقها، ولذلك قال ذلكم أقسط عند الله. ما هو الأقسط عند الله؟ هل الصلاة أم الصيام؟ الأقسط عند الله إقامة الشهادة وإقامة الكتابة في آيات الدين. وإذن هذا معنى قوله تعالى ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. والتقوى تكون سبب الفرقان، الفرقان يعني الأمر الفاصل بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ وبين المعاملة الصائبة والمعاملة الخاطئة. والفرقان أيضا يؤدي إلى المخرج، من معانيه المخرج في كل شيء بحسبه، لأنه عبارة عن اتقاء أسباب الضرر والخذلان في النفس وفي الغير. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طيب جميل. إذن انتهينا من النوع الثاني من أنواع المعاملات في هذه الآية، وهو البيع بشهود دون كتابة. الآن نأتي إلى النوع الثالث من أنواع المعاملات، وهو بيع برهان مقبوضة. لا يوجد شهود، لا يوجد كتاب، ولكن يوجد بدلا عن الشهود والكتابة
رهان.
الرهان
نعم.
ذكرها الله في الآية 283 التي هي تتمة آية الدين. قال في المادة 14، قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ومن دلالة هذه الآية أن البيع بالرهان يجوز في السفر والحضر، يبيع الإنسان ويضع رهن مقابل ذلك. وتقيدت الآية بذكر السفر، قوله تعالى وإن كنتم على سفر، هنا قيد الآية بذكر السفر.
نعم.
هل معنى ذلك أن البيع بالرهان لا يجوز في الحضر؟ نقول بلى يجوز. سيقال طيب كيف والله سبحانه وتعالى يقول وإن كنتم على سفر؟ نقول ذكر السفر على سبيل الغالب، مثل قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم.
نعم.
فقوله في حجوركم على سبيل الغالب أن الإنسان إذا تزوج من امرأة غالبا سيربي ابنتها في حجره.
نعم.
ولكن لنفرض أن ابنتها لم تكن في حجره وكانت قد كبرت، نقول أيضا هذا نفس الشيء، ما زالت محرمة عليه على ما هو رأي الجماهير. فقوله وإن كنتم على سفر أي وكذلك حضر، ولكنه ذكر السفر لأنه الغالب أن لا يجد الإنسان شيئا يكتب أو يشهد عليه إذا كان في سفر. وذلك كقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقوله إن خفتم حتى ولو لم تخافوا أيضا نحن نقصر في الصلاة. فإذا كلمة خفتم بناء على وصف الواقع أو بيان الغالب، وليس الخوف من شرط جواز القصر. إذا كذلك هنا كلمة سفر لا مفهوم له، بل المقصود وإن كنتم على سفر وكذلك وحضر، وهذا أسلوب عربي فصيح معلوم.
يعني يشمل الأمرين.
يشمل الأمرين، وإنما ذكر السفر لبيان الواقع، لأنهم غالبا إذا سافروا في ذلك الوقت ما توجد عندهم لا كمبيوترات في ذلك الوقت ولا، فوصف واقعهم أنه يقل وجود الكتبة أو الشهود.
جميل.
وطبعا الكلام جاء بعد الشهود، بعد ذكر الشهود. قال وفي وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. في جعل عدم وجدان الكاتب مقيدا بحال السفر إشارة إلى أنه ليس من شأن مواطن الإقامة أن تكون خالية من الكتاب أو خالية من الشهود، بل ينبغي أن قدر الإمكان إيجاد الكتاب أو الشهود في مواطن الإقامة. طيب قال فرهان مقبوضة، إذا لابد أن يكون الرهن قد إيش قبض، فإذا لم يقبض لا يحصل إذن التوثيق للمعاملة، وبالتالي لا ينبغي عقد البيع. ولو اختلف الراهن والمرتهن في قدر ما تم الرهن به كان القول قول المرتهن. ووجه ذلك أن الله جعل الرهن عوضا عن الكتابة في توثق صاحب الحق، فلولا أن قول المرتهن مقبول في قدر الذي تم الرهن به لم يحصل المعنى المقصود. طيب إذا انتهينا من النوع الثاني من أنواع النوع الثالث من أنواع المعاملات.
نعم.
وهو البيع لا بكتاب ولا بشهود، وإنما بماذا؟
الرهان.
بالرهان. الآن نأتي إلى النوع الرابع وهو بيع الأمانة. بيع الأمانة دون كتابة ولا شهود ولا رهن. طبعا فرهان مقبوضة قراءة ابن كثير وأبي عمرو فرهن مقبوضة، فيجوز فرهن جمع ويجوز رهان جمع رهن، قيل الرهن جمع رهان، جمع الجمع يعني. طيب الآن نأتي إلى النوع الرابع، قلنا يسمى بيع الأمانة، أشار الله إليه في المادة 15 فقال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته. فإن أمن فلان غيره إذا لم يكن خائفا منه، كما قال تعالى هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. والأمانة مصدر آمنه إذا جعله آمنا، والأمن اطمئنان النفس وسلامتها مما تخافه. فقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا أي لم يخف أي أنه لم يخفى على الإنسان أن فلان أمين ولا يمكن أن يخون، إذن هو لا يخافه، لم يخف منه. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. هذا الكلام معجز، أمر فيه كل جانب، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. أمر كل هذا الخطاب لمن؟ للطرف الأول وللطرف الثاني، للطرف البائع وللطرف المشتري. نقول الاثنين.
الاثنين.
الاثنين. كلام معجز، أمر فيه كل جانب بأن يؤدي أمانته، فإيداء المدين أمانته بدفع الدين دون مطل ولا جحود، وأداء الدائن أمانته إذا أعطي رهنا مثلا أن يدفع الرهن. فإذا هذا كلام معجز يخاطب جميع ما سبق، وزيادة على ذلك حتى الذي لا يوجد عنده رهن وتم بيع الأمانة، فكل واحد ينبغي أن يدفع الجزء الذي عليه بدون زيادة أو نقصان، إلا أن تكون الزيادة لصالح الطرف الآخر ويبين ذلك له. طيب، بعد ذلك يأتي ختام الآية وبمادة حاكمة أيضا معظمة، يعني تحكم على ما سبق وتعظمه. قال الله وليتق الله ربه، أي فلا يجحد أو يغير شيئا، فلا يجحد أو يغير شيئا مما يعلمه مما قد يؤتمن فيه. ومما جاء في هذا البيع مما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه أبو هريرة والحديث في البخاري، أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار. شوف القصة الجميلة هذه. فقال ايتيني بشهداء أشهدهم. فقال كفى بالله شهيدا، يعني للأسف ما عندي شهود وأنا محتاج ل1000 دينار. قال ايتيني بكفيل ضمين. فقال كفى بالله وكيلا، يقول ما في شهود وأنا الآن أرجو أن تأتمينني وأنا محتاج. قال صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، يعني هذا الذي أخذ المال الذهب وتاجر في البحر وقضى حاجته، ثم التمس مركبا يقدم على صاحب الدين من أجل أن يعطيه دينه في الأجل الذي عين، فلم يجد مركبا لأنه قد فرق بينهم البحر، لأن ذاك خرج في السفينة، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها، يعني هو حريص على أداء الدين، فأخذ من شدة حرصه خشبة فنقرها، يعني حفر فيها بحيث تكون مثل الحافظة، فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة معها إلى صاحبها، ثم زجج موضعها، يعني وضع عليه غطاء بحيث لا يسرب إليه الماء، ثم أتى بها البحر، ثم قال اللهم إنك قد علمت أني استسلفت فلانا 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بذلك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك، وإني قد جهدت أن أجد مركبا، شوف شدة الوفاء، قد جهدت أن أجد مركبا أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركبا، وإني استودعتكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف، وهو في ذلك أيضا خوفا من أن تكون هذه التي رماها في الخشبة قد ضاعت ولا تاهت في البحر، في ذلك أيضا ما زال يطلب مركبا إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه في الوقت المحدد ينظر لعل مركبا يجيئه بماله، ينظر إلى البحر هل سيعود المركب، فلم يجد شيئا، ما وجد المركب، لكنه وجد شيئا عجيبا، إذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، ما كان يظن أنها فيها شيء، أخذها لي، وشوف الله كيف ألهمه، أخذها لأهله حطبا، فلما كسرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه ب1000 دينار، يعني احتياطا ذاك الآن صار سدد 2000 دينار، وقال والله ما زلت جاهدا، يعني لا تظن أنني خنتك وأنني لم أفي بوعدي، انظر هذا الحرص وهذا بيع الأمانة، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. فقال له هذا صاحب الدين، قال له هل كنت بحثت إلي بشيء؟ قال ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا الذي جئت فيه؟ يقول هو يتكلم عن المركب ونسي موضوع الخشبة وأنه أرسل، ولم يحب أن يقول أنا أرسلت لك في البحر وضاع ربما ما وصلتك وضاعت، ما أحب أن يقول هذا حتى ذاك لا يقول لا خفف في الدين، يعني الرجل من شدة الوفاء. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة، فانصرف بما عندك راشدا، فهذا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. المادة 16، ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هنا الله سبحانه وتعالى لما أباح ترك الكتابة والإشهاد والرهن عند اعتقاد كون المدين أمينا، ثم كان من الجائز أن يكون هذا المديون الذي عليه المال أن يخلف هذا الظن وأن يخرج خائنا جاحدا للحق، إلا أنه من الجائز أن يكون بعض الناس قد علم أنه فلان استدان ولكنه ما حضر، ربما مثلا هذا الذي استدان نفسه قام قال أنا أخذت من فلان ثم جاء وجحد. فعند ذلك أمر الله سبحانه وتعالى عباده إذا سمعوا شيئا يتعلق بحقوق ينبغي أن يشهدوا عليها، يذهبوا ويشهدوا عليها، فيأتي الإنسان ويخبر عما حدث. وفي صحيح مسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. نعم. الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، يعني ويترتب عليها الحقوق العظيمة، وليس بخلاف ذاك يشهدون ولا يستشهدون، يعني أولئك الذين يفرضون أنفسهم فقط من غير شيء يترتب. وأسند الإثم إلى القلب، قال: فإنه آثم قلبه، لأن من آثام القلب سوء القصد وفساد النية، وهي شر الذنوب والآثام، ودل على أن ذنوب القلوب أسوأ من غيرها. وبعد ذلك ختم الله الآيتين أيضا بمادة حاكمة معظمة، فقال سبحانه وتعالى: والله بما تعملون عليم. والله بما تعملون عليم، يعني الله مطلع على البائع وعلى المشتري، مطلع على الدائن وعلى المدين، مطلع على الكاتب وعلى الراهن وعلى الشاهد، مطلع على القاضي وعلى الحاكم وعلى العالم المبين، مطلع على ذلك كله من أعمالكم، فاحذروا لأن كل شيء يدون عليكم. اللهم لا تفضحنا ولا تخزينا في الدنيا ولا في الآخرة. طبعا بعض الناس قالوا بأن هذه الآية ناسخة للآيات المتقدمة، للأحكام المتقدمة التي فيها دلالة على وجوب الكتابة والإشهاد وأخذ الرهن، لما قال: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. والصحيح أنه ليس في آية المداينة نسخ، بل تحمل كل جزئية على حالها كما قسمناها إلى 4 أقسام من المعاملات. وأعظم الناس عملا بهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو لم يشهد ولم يكتب في سفره عندما اشترى من جابر بن عبد الله جمله، ولكنه أيضا كتب في غير ذلك، فقد اشترى، روى ابن مماجة بسند حسن قال العداء بن خالد: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت: بلى. فأخرج لي كتابا، هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اشترى منه عبدا وأمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم المسلمة. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا باع ماذا يصنع؟ يكتب، يكتب ويشهد صلى الله عليه وسلم، وأحيانا قد لا يكتب ولا يشهد، مثل ما ذكرنا في حديث جابر، ولا في حديث الرجل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى منه شيئا وبعد ذلك جحد أنه اشترى منه شيئا، وشهد له خزيمة بن ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه اشترى، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة الرجلين. والشاهد أنه في كل بيع وفي كل معاملة ينبغي أن توضع في مكانها. بذلك نكون قد أتينا على هاتين الآيتين العظيمتين العجيبتين من آيات المعاملات المالية التي تدل على شدة الرقي الحضاري والمدني والبناء الاقتصادي في الشريعة الإسلامية، وعلى أن المسلمين لا يمكن أن ينهضوا حقا ولا أن يوجدوا المعاملات العادلة. لاحظ قوله تعالى: ذلكم أقسط عند الله إلا إذا رجعوا إلى دينهم. بعكس هؤلاء المخرفون والذين ينفثون السموم والإجرام في بلدان المسلمين، فيقولون الدين على جنب والمعاملات والاقتصاد والسياسة والاجتماع على جنب. سبحان الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا.
طيب، بارك الله فيكم شيخنا. نرجع الحديث عن خواتيم سورة البقرة للحلقة السابقة،
للحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.
للحلقة القادمة إن شاء الله. عفوا، لدينا 3 إخوة طرحوا 4 أسئلة. صالح، الأخ صالح أول متصلين، لديه سؤال في اختلاف القيمة فيما استدان به من استدان به من بلد آخر واختلفت القيمة.
نعم، الأصل إذا كانت العملة التي يتم بها، بعض العلماء يقول بأنه لا بد أن يسدد نفس القيمة، يعني مثلا قبل 10 سنوات كانت قيمة العملة هذه في بلده تساوي من القيم الثابتة، مثلا الذهب تساوي جرام، ثم الآن بعد 10 سنوات أصبحت تساوي 0.5 جرام. فبعض أهل العلم يقولون بأنه ينبغي أن يؤديها كما هي مما كان سابقا بعملته، وبعض أهل العلم يقولون لا، إنما يؤديها بما يساوي العملة الثابتة، العملة الثابتة مثلا مثل الذهب بما تساويه ذهبا. والظاهر والله أعلم أنه يؤديها بنفس العملة ولو نقصت قيمة هذه العملة، إلا أن يكون هو اشترط أن تؤدى له بما يساويها ذهبا، بما يساويها من قيمة العملات الثابتة مثل الذهب ومثلا العملات التي غالبا تبقى مثل الدولار مثلا.
جميل. نعم. طيب سؤاله الآخر حول الفائدة من البنك الربوي. هو يقول لا يريد أن
يتركها. لا يريد أن يبقي. أولا نقول له ينبغي أن قدر الإمكان وإذا كنت في بلد تنتشر فيه البنوك الإسلامية أن تجعل معاملاتك معاملات بعيدا عن المؤسسات التي توجد فيها الربا أو شبه الربا. لكن إذا كان قد اضطررت في مكان من الأمكنة أو زمن من الأزمنة إلى أن تدخل مالك في مكان وترتب على ذلك فوائد ربوية، إذن ينبغي أن تسحب هذه الفوائد الربوية وتصرف، يتخلص منها في أمور الخير، كأن تحفر بها تشق بها الطرقات أو تحفر بها الآبار. وبعض أهل العلم قال بأنه لا ينبغي بناء المساجد بها لأن الله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، ولكنها عندما تخرج في أمور الخير الأخرى تكون قد نقيت. نعم.
جميل.
ولا ينبغي أن يستخدمها، ولا ينبغي له إذا استطاع أن يخرج معاملته أن يبقي معاملته حتى ولو أراد أن حتى ولو عزم على التخلص من الفوائد الربوية لاحقا.
جميل. شيخنا نرجع الحديث عن بقي سؤال إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لكم شيخنا، وشكرا لكم إخواني وأخواتي على طيب المتابعة وحسن الاستماع. هذه الحلقة ستعاد في يوم الثلاثاء عند الساعة 1 ظهرا، ونحن نلتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم عند الساعة 4 تماما بعد صلاة العصر. أشكر لكم طيب المتابعة، إلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.